الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 31 من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وهذا يناقض التوحيد، لأن الله عز وجل تعبد الناس بتحليل الحلال وتحريم الحرام. ولذلك قال ابن قوقل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام تكفر ولم أزد على ذلك؟ قال: إن صدق دخل الجنة، أو نحو ذلك، أفلح إن صدق. فمن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله مع علمه أن الله عز وجل أحل هذا الشيء وأنه ليس بحرام بالشرع، أو تحليل ما حرم الله مثل تحليل الزنا مثلا الذي قد علم حرمته، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. أما إذا أخذ بأقوال العلماء يعني في مسائل اختلف فيها، ويرى أن الدلالة دلت على تحليل هذا الشيء والآخر يدل على تحريم هذا الشيء، هذه مسألة فقهية، مسألة أخرى. الحكم هنا في من أطاعهم في تحليل الحرام المعلوم حرمته وتحريم الحلال المعلوم حله، فأصبح متعبدا بما يأتي منهم، يعني ما تعبده بما يأتي من الله. أما المسائل الفقهية فمثلا الذين ذهبوا إلى حل الفيل، يعني ذهبوا إلى عمومات أدلة، الذين ذهبوا إلى حرمته ذهبوا إلى أدلة، فما يدخل في هذه المسألة هذا الأمر، المسائل الخلافية، المسائل التي كل يعتمد على دليل. لكن المراد بهذه المسائل مسائل معلومة أنها حرام، فيأتي ويحلها ويجعلها قانونا وديدنا للناس، كما قيل في علي بن الفضل: أحل البنات مع الأمهات، ومن فضله زاد حل الصبي، وما الخمر إلا مياه السماء فحبذت وقدست من مذهبي. يعني أحل الشيء المعلوم حرمته بضرورة، وصار الناس على تحليله. وهكذا يذهب إلى تحريم مثلا بعض الأشياء الحلال، مثلا يقول لهم: أكل لحم الضأن حرام، فيتابعه الناس في هذا التحريم، مع ما قد علم من قول الله عز وجل: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فقال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني هذا دليل على أنه لا يجوز معارضة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بقول قائل ولو كان من كان. فهو يقول: يوشك، يعني قرب أو أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء عقوبة لكم لفعلكم. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون، لرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر، بل قول أبي بكر وعمر رضي الله عنه عائد إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الآثار العظيمة في بعد السلف عن التقليد وتعظيم السلف للدليل. فقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا علم الحديث وما تصح به الأحاديث وما تضعف به الأحاديث، يذهبون إلى رأي سفيان الثوري، لأن سفيان الثوري كان متأثرا بأبي حنيفة في كثير من الفتاوى الفقهية. وهكذا عبد الله بن مبارك زمنا كان على فتاوى أبي حنيفة ثم رجع. فالإمام أحمد يذم من عرف صحة الحديث وصحة الآثار المروية الثابتة، ثم يذهب إلى رأي سفيان، رأي يعني رأي مجرد لم يقم على دليل، وإلا فالرأي الحسن حسن، كما قال ابن مسعود: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وسفيان الثوري كان له مذهب، إنما اندثر، كان له أتباع تابعونه في مذهبه، وما قال الإمام أحمد هذا القول إلا لكثرة أتباعه ولكثرة المخالفين، يعني ربما لبعض الأدلة بدعوى أن سفيان قال كذا. سفيان يعتذر له لعله ما بلغه الدليل، أو لعله يرى الدليل منسوخا، أو لعله يرى أن هذا الدليل أقوى من ذلك الدليل، كما في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا كتاب مهم يا أخوة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يبين فيه أن العلماء الذين اختلفوا واختاروا هذه الأقوال قد يكون لهم عذر، إنما الملامة على المقلدين، أما العالم قد يكون له عذر، قد يكون اجتهد فأخطأ فله أجر، قد يكون يرى أن هذا الدليل مرجوح راجح، قد يكون يرى أنه ناسخ، قد يكون الدليل لم يبلغه، لأن الظن بالمتقدمين لا سيما أهل الحديث ظن حسن على أنهم يأخذون بدلالة القرآن ودلالة السنة، ما عندهم هوى ولا عندهم ميل إلى الهوى، نسأل الله السلامة. قال الله تعالى: يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة. والفتنة سيفسرها الإمام أحمد الآية: أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، وأيضا البدعة الضلالة، الفتنة الشرك والفتنة البدعة والانحراف عن الصراط المستقيم. فالإنسان يخشى من إصابة الفتنة إذا كان متبعا لهواه. وقد روي أن سعيد بن المسيب أنكر على بعضهم الصلاة بعد العصر، فقال له الرجل: يعذبني على الصلاة؟ قال: يعذبك على مخالفة نبيه. وروي أيضا أن رجلا أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما تقول في أميال زدتها؟ يعني عبارة عن 7 أميال أو 6 أميال زادها في الإحرام، ما يضر. قال: أخشى عليك الفتنة، لأن مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم بها فتنة، يعني سببها تقديم الرأي، سببها تقديم العقل، سببها الاستحسان، سببها الهوى، سببها التقليد، هذه هي الفتنة. ما وصلنا إلى هذا الحال الذي فيه الناس الآن إلا هذه الفتنة. تجد أصحاب الحزبيات يتعبدون بحزبياتهم، أصحاب التصوف يتعبدون بتصوفهم، الرافضة يتعبدون برفضهم، كلهم بسبب ما وقعوا فيه من الفتنة، بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتنوا وصاروا كما علمتم، بعضهم مرق من الدين وبعضهم ما زال في الدين إلا أن إيمانه رقيقا، كالحزبيين تجد عندهم من رقة الدين ما الله به عليم. قال: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فأهلك. يعني انظر إلى شأن الفتنة، هو الآن يرد الدليل، بعد ذلك يلتمس للدليل سبب الرد، فقد يكون الدليل صريح في الدلالة، وقد يكون الدليل ثابت السند، ما في مطعن، وهو يبقى قلبه يجيش لرد الدليل، لأن المناظرين له والمحدثين له والآمرين به يأمرون بهذا الدليل، فيصل إلى الزيغ والانحراف والشك والريب ونحو ذلك. فهذان الأثران اللذان ذكرهما المصنف أثران عظيمان، يعني لو تحفظ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ كيف الذي يقول قال أبو حنيفة، كيف الذي يقول قال الهادي، كيف الذي يقول قال الجنيد، ويترك الكتاب والسنة من أجل من هو دون أبي بكر وعمر؟ كيف يكون التعامل مع هؤلاء؟ إذا كان ابن عباس ينكر على من يستدل بقول أبي بكر وعمر لرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف من يأخذ أقوال ربما الزنادقة والملحدين والمناوئين والمخالفين؟ بل في هذا الزمن تجد من يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا بنظريات جاءت من قبل الكفار، ويرد الدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يرد الآية التي قد أجمع على قبولها. فالتقليد شره مستطير، والله المستعان. وأثر الإمام أحمد فيه دلالة على أن أهل الحديث يعني أناس عظام جدا، يتبعون الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يزدرون يبتعدون عن الرأي. قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت له: إن لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. في رجل قطيف بن أعين، لكن يشهد له ظاهر القرآن. وعن عدي بن حاتم، وهو حاتم الطائي المشهور بالكرم، وابنه قد أسلم، وله أخت اسمها صفانة أيضا أسلمت حسن إسلامها، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم، أي النصارى اتخذوا عن اليهود اتخذوا أحبارهم، والنصارى اتخذوا رهبانهم، كلا أهل الكتاب وقعوا في الضلال البعيد، أربابا من دون الله. فظن علي بن حاتم رضي الله عنه أن الربوبية تقتضي أن يعتقدوا أن هؤلاء يخلقون ويرزقون ويتصرفون في الكون من دون الله عز وجل. الآية قال: فقلت له: إن لسنا نعبدهم، يعني ما نصلي لهم ولا ندعوهم. قال: أليس يحرمون ما حل الله، يعني في التوراة والإنجيل قد علم حله ويحرمونه، وكم حرم اليهود على أنفسهم، وكم يحرم النصارى على أنفسهم، وأيضا كم يبيح اليهود لأنفسهم، وكم يبيح النصارى لأنفسهم. فلو نظرت إلى عقائدهم، مثلا اليهود عندهم عقيدة يعني في شرب الدم، شرب الدم من بعض النساء وبعض الرجال وبعض الأطفال يعيد لهم الحياة، يعيد لهم القوة، فربما يستحلون مثل هذا القتل وشرب الدماء ونحو ذلك. وهكذا النصارى دخل عليهم حل الخنزير والخمر وكثير من الأشياء ما هي في عقيدة وطريقة عيسى عليه السلام، هذه أشياء محرمة في الشرائع، مثل الزنا ونحو ذلك محرم في جميع الشرائع لم يبح. فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم، يعني عبدوهم في هذا الباب. فالشرك قد يكون في الربوبية، والشرك قد يكون في الألوهية، والشرك قد يكون في الأسماء والصفات. الإنسان يحذر على نفسه مخالفة التوحيد والوقوع في الشرك والتنديد. وطرق هذا الباب كثيرة وعويصة، نسأل الله السلامة والعافية.